الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته شروط الصلاة ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس،
نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء. فإذا كان الإنسان متطاهرا وحصل له ناقض فسدت طهارته، وجب عليه أن يتطهر للصلاة. فالنواقض تنقض الوضوء وتنقض الطهارة السابقة وتوجب طهارة. فمن أحدث وجب عليه أن يتوضأ للصلاة، لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد يعيد الطهارة يتوضأ. ونواقض الوضوء قال يذكر الشيخ أنها ثمانية، هي منها ما هو مجمع عليه ومتفق عليه، مثل الحدث خارج من السبيلين، من القبل والدبر، فيشمل هذا الريح والبول والغائط والملي، وكل ما خارج من السبيلين ينقض الوضوء. يقول: والخارج الفاحش النجس من الجسد كالدم والقي. وفي هذا خلاف كثير، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. ومنها زوال العقل، ولا شك أن زوال العقل ينقض الوضوء بالإغماء أو بالجنون. كذلك النوم، إذا كان نوم مستغرق زوال العقل. ومن نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، وفي هذا خلاف كثير، والصحيح أنه لا ينقض، ولكن إذا حصل له أثر فخرج من الإنسان شيء كمذي، حصل ناقض آخر وهو خروج المذي. ومنها مس الفرج باليد، هذا جاءت فيها حديث متعددة وفيه خلاف، والقول بنقض الوضوء بمس الذكر كذلك قوي، من مس ذكره فليتوضأ. تغسيل الميت كذلك وفيه خلاف، كلها فيها خلاف. هذه الأمور المختلف فيها، إذا توضأ الإنسان احتياطا كان حسنا، لأنه بهذا يصير على يقين، وهو من الاحتياط للدين. ويذكر الشيخ أيضا أن من نواقض الوضوء الردة، أعوذ بالله، الكفر بعد الإسلام. فإذا الإنسان كفر نعوذ بالله ثم من الله عليه ورجع، فعليه أن يتطهر إلى الطهارة، لأنه حصل منه ما هو أعظم من الحدث. نعم، بعد الشرط الخامس. نعم، ولحم الإبل كذلك من نواقض الوضوء، فيه خلاف، لكن القول بأنه ينقض الوضوء قول هو الراجح في ذلك، لأنه ورد في المسألة في هذا حديثان صحيحان. وكذلك اختلفوا فيما ينقض الوضوء من أجزاء البعير، والصحيح أن جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء، الشحم واللعم والكرش والكبد وغير ذلك، جميع أجزاء. والمؤلف يقول اللحم يخصونه بما يسمى الهبر، فلا ينقض الشحم على هذا القول، لكن الصحيح أن كل أجزائه تنقض الوضوء. نعم.
أحسن الله عليك. بالنسبة هل أتت حديث يعني تدل على أن مس الدبر ينقض الوضوء أم أنه مقيس على مس الذكر؟
شو؟
أقول هل أتت أدلة تدل أن مس الدبر ينقض الوضوء؟
يعني هذا المعروف في حديث آخر، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ.
أحسن الله عليك.
نعم. إذا كان
مفروم
لو تبلع من هذا المفروم قطعة واحدة، حبة واحدة كأنها حبة الرز، ثبت الحكم، ما في نواقض الوضوء، لا يفرق بين القليل منها والكثير. نعم. تقول لا، هذه دائما يقع فيها، أقول كثيرا ما يقع الناس فيها غلطا، فينبغي ألا يستعمل لحم الإبل في السمبوسة، يستبدل بالدجاج ولا لحم آخر، أو إذا وقع فينبه. نعم.
الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر.
نعم، هذا أيضا مما يجب يشترط ساعة الصلاة الطهارة من الخبث، من النجاسة، يجب على المسلم أن يطهر بدنه إذا كان قد تلوث بالبول ولا على بدنه على رجله أو فخذه نجاسة، عليه أن يزيلها. ومن ذلك النجاسة التي تكون على الفرج على إثر البول أو الغائط، يجب الاستجمار والاستنجاء بالماء، المقصود من ذلك هو إزالة النجاسة، كذلك عن الثوب، وكذلك البقعة التي يصلي عليها الإنسان، فلا يصلي على أرض نجسة. نعم.
أحسن الله عليك. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، ودليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
كذلك من شروط الصلاة ستر العورة، لا يجوز الإنسان يصلي وهو عريان مكشوف العورة، ستر العورة عن العيون هذا واجب في كل الأحوال حتى ولو لم يكن، لكن هذا يجب عليه ولو لم يكن حوله من يراه وينظر إليه، والله أحق بالتعظيم وبالتزين، الله أحق أن يتزين لهم، خذوا زينتكم، فاللباس كله زينة، وأول الزينة ما يستر به الإنسان العورة، عورته، يقول عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعند أهل العلم فيه العورة المغلظة وهي القبل والدبر، والعورة غير المغلظة وهي ما بين السرة والركبة، والمرأة عن شأنها أعظم، فعليها أن تستر بدنها، لا يقول الله تعالى حائضا إلا بخمار. نعم.
أحسن الله عليك. الشرط السابع دخول الوقت. ودليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثامن،
الشرط الثامن دخول الوقت، الله فرض على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة، وجعل لها مواقيت محدودة، ذكرت بشيء من الإجمال في القرآن كالآية كما جاء في الآية، وبينت السنة، فعندما فرض الله على نبيه الصلوات الخمس نزل جبريل فصلى بالنبي في في يومين في أول الوقت وفي آخر، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فعلمت المواقيت، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ووقت الفجر. لا يجوز التقدم إلا الصلاة المجموعة التي تجمع إلى غيرها، جمع تقديم فتقدم أو تؤخر كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فهي لا تتقدم ولا تتأخر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
أحسن الله عليك. الشرط الثامن استقبال القبلة، ودليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشرط التاسع
وهذا الثامن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، إلا في تطوع على الراحلة في السفر فيجوز أن يصلي الإنسان ويتطوع على راحلته أينما توجهت به، كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته ويوتر على راحلته، إلا المكتوبة فإنه لا يصليها، كان يتطوع على راحلته، كان يوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان نازلا فعليه أن يستقبل القبلة كما أمر الله بذلك نبيه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جاء في ثلاث آيات. نعم. التاسع
الله عليك. الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ودليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
هذا هو الشرط التاسع، النية، أن ينوي العمل، فلا تصح الصلاة بلا نية. إنسان قام وصلى ولا ينوي الصلاة، لكنه صار يفعل كأنه يصلي وليس هذا عمله، لم يقصده، خارج ما نواه أصلا. لابد من النية وتعيين نية الفرض، لابد أن يعلم أنه يصلي الظهر أو يصلي العصر للحديث، ولابد أن ينوي بعمله وجه الله تعالى. فالنية تشمل نية العمل وقصد العمل ونية المعمول له، فبالنية الأولى يتحقق العمل تتميز الأعمال بعضها عن بعض بالنية. شو الفرق بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر؟ كلاهما ركعتان، ولكن التي تميز بينهما هي النية، صدقة الفرض والتطوع. ما الفرق بينهما؟ هذا يخرج كذا، فلا يفرق بينهما إلا النية والقصد. يقول الشيخ النية هي القصد، محلها القلب، حتى لو تلفظ الإنسان بلسانه فقد يكون مخالفا لذلك في قلبه، فالتلفظ بها بدعة. ما كان الرسول ولا أصحابه يتكلمون ويتلفظون بالنية. ثم محلها القلب، لا يمكن يعني الوقوف على حقيقة الأمر، التلفظ بها بدعة. والدليل على هذا الشرط حديث صحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى.